قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة قبل العصر. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مهران القرشي قال حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة قبل العصر. باب الصلاة قبل العصر. الصلاة قبل العصر ليس فيها سنة راتبة قبلية كما كان للظهر، لأن الظهر لها سنة راتبة قبلية وهي أربع، كما جاء في حديث عائشة وأم حبيبة واثنتين، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وصلاة العصر ليس قبلها سنة راتبة كالظهر، وكل الصلوات ليس لها سنة راتبة قبلها إلا الفجر وإلا الظهر، الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات، والعصر ليس لها سنة راتبة. ولكن ورد السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على صيام على صلاة أربع ركعات. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. وجاء عن علي رضي الله عنه كما في الحديث الذي بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، لكن جاء عن علي رضي الله عنه الصلاة أربع ركعات كما جاء في حديث ابن عمر، فيكون كل واحد منهما مقويا يكون كل واحد منهما مقويا الآخر. وحديث عبد الله بن عمر حسن، وحديث علي رضي الله عنه الذي أورده المصنف هو بلفظ ركعتين، لكن جاء عن علي نفسه كما في مسند الإمام أحمد أربع ركعات. وعلى هذا يكون مثل ما جاء في حديث عمر ويكون متفقا معه. وكل إنسان يصلي ركعتين يعني لا بأس بذلك كما قال ذلك بعض أهل العلم، ولكن الأربع أكمل وأفضل. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن يصلي قبل العصر أربعة. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن يصلي قبل العصر أربعا كما في حديث ابن عمر هذا الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. ويدل أيضا على أن العصر وغير العصر يعني بين الأذان والإقامة يصلى صلاة، الحديث الذي سيأتي وهو قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال: لمن شاء. فهذا كله يدلنا على مشروعية الصلاة قبل العصر، ولكن ليست سنة متأكدة وليست راتبة كالرواتب الاثنتي عشر التي جاءت في حديث عائشة وحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنهما.
قال حدثنا احمد بن ابراهيم،
احمد بن ابراهيم هو الدورقي وهو ثقه اخرج حديثه
مسلم
وابو داود والترمذي وابن ماجه.
عن ابي داود
هو سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
عن محمد بن مهران القرشي،
عن محمد بن مهران وهو محمد بن مسلم
ابن إبراهيم
بن مهران وهو صدوق
وهو صدوق
يخطئ أخرجه أبو داود والنسائي أبو داود والترمذي والنسائي
عن جده أبي المثنى
وهو إبراهيم وهو مسلم هو يعني ذاك ابن محمد بن إبراهيم
محمد
إبراهيم جده مسلم بن مثنى وهو ثقة
نعم
أخرجه وهو ثقة في حل أبي داود والترمذي والنسائي
عن ابن عمر
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد عباد الله الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا حفص بن عمر
ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن أبي إسحاق
وهو عمرو بن عبد الله أبي إسحاق الشريعي وعمرو بن عبد الله الأمجاني الشريعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن عاصم بن ضمرة
وهو صدوق
أخرج له أصحاب السنة
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة
عليه السلام.
كلمة عليه السلام هذه يأتي في بعض النسخ عليه السلام أو كرم الله وجهه، وهذه الألفاظ التي تضاف إليه وتضاف إلى فاطمة وإلى الحسن والحسين رضي الله تعالى عن الجميع هي من عدل النساخ كما قال ذلك الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال إنه يأتي يعني عند ذكر علي وعند ذكر الحسن والحسين أن يقال عليه السلام أو يقال كرم الله وجهه ويقال للباقين عليه السلام، ولكن هذا يقول من عمل النساخ وليس من عمل المؤلفين وإنما هو من عمل نساخ الكتب عندما يأتي ذكر الشخص يكتب عنده عليه السلام أو يكتب عند علي كرم الله وجهه. ولا شك أن معاملة الصحابة معاملة واحدة والدعاء لهم بالترضي هو الذي درج عليه السلف والذي شهر عن السلف هو الأولى بأن يقال رضي الله عنه لأن دعاء له لرضا الله عنه وهذا هو الذي ينبغي. وأما تخصيصه أو تخصيص غيره بأشياء يخص بها دون غيره فليس هذا من هدي السلف، وإنما هذا الذي يأتي هو من عمل النساخ كما ذكر ذلك الحافظ بن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
قال رحمه الله باب الصلاة بعد العصر. قال حدثنا أحمد بن الصالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا اقرأ عليه السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنهما، فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني به، فقالت سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة رضي الله عنها بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه جارية فقلت قومي بجنبه فقولي له. تقول أم سلمة: يا رسول الله، أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قالت: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بن إسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة بعد الصلاة بعد العصر. وقد جاءت الأحاديث في الصلاة بعد العصر، يعني منها ما هو يعني ما هو نهي، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ومثل ما جاء في بعض الأحاديث مثل هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الركعتين بعد العصر وكان يصليهما. وجاء يعني كذلك يعني في هذه الترجمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها عن الصلاة بعد العصر لأن تكون الشمس مرتفعة. وقد اختلفت الأحاديث في ذلك، أي جاءت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أوجه مختلفة. فمن العلم من قال لأن النهي وهو النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر يصار إليه ولا يكاد النوافل بعد أن تصل العصر إلا الأشياء التي لها أسباب، إلا الأشياء التي لها أسباب كصلاة الجنازة والكسوف وكتحية المسجد عند بعض أهل العلم. وبعض العلم يقول وهو كذلك الرواتب إذا كانت فاتت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يصلح صلاته أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وبعض العلم قال أن الراتبة إذا كان الإنسان يعني نسيها كراتبة الظهر بعد الظهر فإنه يصليهما بعد العصر، فإنه يصليهما بعد العصر. وأبو داود رحمه الله أورد الأحاديث المتعددة يعني في هذا، ولكن كون الإنسان يعني لا يصلي بعد العصر أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا يصلي إلا ذوات الأسباب، فإن هذا هو الذي ينبغي. لأن الإنسان إذا لم يصلي فإن أكثر ما في الأمر أنه ترك أمرا يعني هو سنة ليس عليه بتركه شيء، ولكنه إذا فعل فإنه يكون متعرضا للوقوع في النهي الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والركعتان وحديث أم سلمة هذا الذي أورده المصنف فيه أن ثلاثة هم ابن عباس ونصر بن مخرمة والأزهر منه وعبد الرحمن بن الأزهر، قالوا لمن؟ لمن هو الذي أرسلوه؟ وكلاهما لابن عباس، أرسلوه إلى عائشة يعني وطلبوا منه أن يبلغها السلام وأن يقرأ عليها السلام ويقول لها إنه بلغنا أنك تصلين ركعتين بعد العصر وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوه إليها فجاء إليها فقال: سلم سلمة، سلم سلمة. وهذا يدلنا على رجوع الصحابة إلى أمهات المؤمنين في يعني في كثير من المسائل، ورجوع الصحابة بعضهم إلى بعض وسؤال بعضهم بعضا، ورجوع بعضهم إلى بعض في المسائل العلمية والاستفتاء ومعرفة الأحكام الشرعية. ثم أيضا كون عائشة أرسلت إلى أم سلمة يدلنا على أن المسؤول إذا كان يعلم أن أحدا عنده علم في مسألة وأحاله عليه فإن هذا من الخلق الطيب ومن الأدب الحسن، وإحالة العلماء من بعضهم على بعض يعني هذا أمر معروف. ثم أيضا فيه أن الرسول الذي أرسله قريب لما أرسل إلى عائشة وعائشة حالت إلى أم سلمة لم يذهب إلى أم سلمة رأسا بل رجع إليهم وأخبرهم، وهذا من أدب الرسول الذي يرسل بشيء
يرسل برسالة أنه لا يتصرف إلا وفقا لما يرسله به المرسل وبما يكلفه به المرسل. ذلك أن كريبا رحمة الله عليه لم يذهب إلى أم سلمة ويسألها لأنه ما أرسله إلى أم سلمة، أرسله إلى عائشة، وأنها كانت تصلي هاتين ركعتين، فجاء إليهم وأخبرهم فأرسلوه إلى أم سلمة، فأرسلوه إلى أم سلمة. فهذا أدب من أداب الذي يرسل في حاجة أنه يلتزم بالشيء الذي يرسل به ولا يتصرف بشيء أكثر من ذلك إلا إذا يعني جعل إليه ذلك، وأن عليه أن يبلغ من أرسل الذي أرسله بحاجة، يبلغه خبر من أرسله إليه، ثم بعد ذلك ينسل ما يكلف به مرة أخرى إذا صار هناك رغبة في السؤال. فهذا قال من أدب الرسول في الحاجة أنه إذا أرسل في حاجة أنه لا يتصرف ولا يتعدى الشيء الذي يحدد له، اللهم إلا أن يجعل إليه، اللهم إلا يجعل إليه، لأن يعني يقول له إن حالت إن حالت إلى أحد فيذهب إليه فإنه يذهب إليه. فذهب إلى أم سلمة وقالت ماذا قالت؟
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، لأن عمل الحتم بعد العصر وأن الإنسان يصلي بعد العصر، نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رأيته يصليهما، ولما علمت النهي ورأت منه شيء يخالف النهي أرسلت جارية له وهو يصلي وعندها نسوة من النساء، وقالت للجارية اذهب إليه ويصلي، فقولي له، تقول أم سلمة، يعني ذكرت لها اللفظ الذي تعبر به، يعني ما قالت قولي له إني، وإنما قالت قولي أم سلمة، أم سلمة تقول كذا وكذا أنك كنت تنهى عن الركعتين وأنت تصليهما، فإن أشار إليك إن أشار بيده إليك فارجعي، يعني يكفي يعني هذا الأمر، يعني معنى هذا كونه يعني خطب في الصلاة يعني بهذا الأمر وأشار، يعني معنى هذا أنه سيبلغ وسيخبر بالحكم الشرعي بعدما ينتهي من صلاته. فذهبت وكلمته، وهذا يدلنا على أن المصلي يمكن أن يكلم في الحاجة، وله أن يجيب بالإشارة، وله أن يجيب بالإشارة كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أشار إليها يعني في يده صلى الله عليه وسلم، فدل على ذلك على أن مثل الإشارة أن كلام المصلي لحاجة لا بأس بذلك، وأن المصلي له أن يشير يعني في صلاته بجواب يفهم يعني يفهم عنه لا بأس بذلك. وقد سبق أن مر لنا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عند بني عبد بن عوف ليصلح بينهم، وجاء وقد دخل أبو بكر في الصلاة وكان في أولها، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الصف الأول، ولما فصار الناس يصفقون فالتفت أبو بكر وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه عن مكانك وهو يصلي، لأن رسول الله دخل في الصلاة، قال أبو بكر فأشار إليه عن مكانك. هذا يدل على جواز الإشارة بالمصلي، وكان أيضا يشير بالسلام، يعني يرد السلام بالإشارة وهو يصلي، يرد السلام بالإشارة، فدل ذلك على أن مثل ذلك فهو في الصلاة وأنه لا محذور فيه ولا بأس به. ولما فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم أخبر أم سلمة بأن هاتين الركعتين هما الركعتان اللتان بعد الظهر السنة الراتبة التي جاءت بعد الظهر، وأنه جاءه جماعة من وفد عبد القيس فشغلوه عنهما فلم يتمكن منهما إلا بعد أن صلى العصر، وكان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه إذا فعل شيئا داوم عليه فكان يداوم على هاتين الصلاتين بعد العصر،
وعلى هذا فالنهي قد جاء من عنه عن السلفين او عن الركوع بعد العصر, وجاء عنه ما من فعله ما يدل على الجواز. ومن اهل العلم من قال ان الصلوات او قصد التنفل يعني لا يصوغ, لان هذا الحديث يشهد اليه. واما السنه الراتبه اذا كانت قد باتت فان بعض اهل العلم قال انه لا باس بها لان هذه من جوات الاسباب. واما السنه الراتبه اذا كانت قد باتت فان بعض اهل العلم قال انه لا باس بها لان هذه من جوات الاسباب. وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ولم ياتي عنه النهي, لكن جاء عن ام سلمة رضي الله عنها في بعض الاحاديث فنقيهما اذا فاتتا يعني في هذا الوقت فقال لا, فنقيهما اذا فاتتا قال لا. وهذه الزياده ذكرها الشيخ سمح الشيخ عبد بن باز رحمه الله عليه في تعليقه على فتح الباري وان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم, وانه لا يصلى بعد العصر.
قال حدثنا احمد بن صالح
المصري ثقة اخرج حديث البخاري وابو داود والترمذي في شماله.
عبد الله بن وهب
المصري ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن الحارث
المصري ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة.
عن بكير بن الاشج
بكير بن عبد الله بن الاشج ثقة وهو مصري ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة.
عن كريب مولى بن عباس
وهو ثقة اخرج له أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أم سلمة رضي الله عنها لأن الحديث عن أم سلمة, لأن ابن عباس وعبد الرحمن بن الأزهر وأبي مكرمة وعائشة إنما جاءوا في أثناء الكلام, وهؤلاء الثلاثة سائلون وعائشة مسؤولة ولكنها حالت إلى أم سلمة والجواب جاء من أم سلمة والحديث جاء عن أم سلمة. فإذا الكراب يروي عن أم سلمة الإسناد عن بكير بن عبد الله بن أشج عن فريد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها, وحديثها أخرجها أصحاب الكتب الستة. ما جاء في الحديث لكن جاء في حديث أخرى نداوم عليه. أين بدأ؟
قال رحمه الله تعالى: باب من رخص فيهما اذا كانت الشمس مرتفعه. قال حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا شعبه عن منصور عن هلال بن يسار عن وهب بن الاجدع عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن الصلاه بعد العصر الا والشمس مرتفعه.
ثم رجع ابو جويد هذا الترجمه الترخيص في من رخص فيهما إذا كانت الشمس
مرتفعة.
إذا كانت الشمس مرتفعة يعني الركعتين يعني بعد العصر, يعني الترجمة
الصلاة بعد العصر
يعني مطلقة. وهنا قال الترخيص فيهما يعني في الركعتين اللتين يعني سبق أن مر ذكرهما في هذا الحديث, وهما يعني الراتبة المقوية التي هي يعني سنة العصر الظهر البعدية التي لم يتمكن منها يعني في وقتها, فيعني تقضى بعد العصر يعني ما رخص فيهما إذا ما دامت الشمس مرتفعة. أول حديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة وهذا لفظ عام يعني ليس خاصا بهاتين الصلاتين, ولكن الأحاديث التي وردت في الصحيحين وفي غيرهما من النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا حتى تغرب الشمس الأخذ بها هو الأولى. وكما قلت أن الإنسان لو ترك يعني التنفل بعد العصر لوجود شيء يدل عليه
الكلام في الأمر أنه ترك أمرا مستحبا، لكنه إذا فعل يعني تعرض لأن يقع في نهي وأن يقع في أمر محرم، فكونه يعني يسلم من الوقوع في أمر محرم ويعني لا يعني يفعل الشيء الذي إذا تركه لا يؤاخذ عليه لا يؤاخذ عليه، هذا أولى أولى من أن يكونه يتنفل بعد العصر ويصلي بعد العصر إلى أن تكون الشمس صفراء وأن تصفر الشمس وتقرب من الغروب، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي من بعد العصر إلى أن تغرب الشمس ومن طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس إلى أن تطلع الشمس، ولكن لا شك أن النهي يتأكد عند طلوعها وعند غروبها، لا شك أن النهي يتأكد، بل جاءت الحديث أنه يعني عند الطلوع والقيام والزوال يعني أوقات النهي حتى عن 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 دفن الجنائز فيها عن دفن الجنائز فيها، ويعني ولكن النهي جاء من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، فالأولى للإنسان لا يتنفل بعد العصر، وإن كان جاء عن بعض أهل العلم يعني الترخيص في ذلك والاستدلال يعني بمثل هذا الحديث على ذلك، لكن الاحتياط الأولى هو عدم الصلاة، لأنه لا يفوت الإنسان شيء لو ترك، ويعني ولو فعل ولو ترك أكثر ما في الأمر ما ترك أمرا مستحبا إذا كان أمرا مستحبا.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب الستة
عن شعبة عن منصور
عن شعبة الحجاج الواسطي مر ذكره منصور هو ابن المعتمر ثقة أخرجه أصحاب الستة
عن هلال بن يسار
عن هلال بن يسار وهو ثقة أخرج حديث البخاري
تاريخا
وقال تاريخا مسلم مع أصحاب السنة
عن وهب بن الأجدع
عن وهب بن الأجدع وهو وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي
عن علي
عن علي رضي الله عنه قد مر ذكره
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر.
ثم أرد أبو داود حديث
علي
حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر إلا الفجر والعصر، فقوله إلا الفجر والعصر يعني استثناءه أنه كان يصلي، هذا مخالف لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد العصر، كان يصلي ركعتين بعد العصر، لكن نعم كان ينهى عن ذلك لا صلاة بعد العصر والشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى طلع الشمس، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه أنه كان يصلي الركعتين بعد العصر كما جاء في حديث سلمة الذي مر، وأنه كان ينهى وقد صلى وسئل عن صلاته مع نهيه فأجاب لأن هذه راتبة الظهر وأنه شغل عنها فقلاها، وكان عليه الصلاة والسلام يداوم على الشيء يعني إذا فعله فكان لا يدع ركعتين بعد العصر، فإذا هذا مخالف للأحاديث الثابتة الدالة على أنه كان يصلي بعد العصر. نعم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع، لا عائشة كانت تصلي كما جاء عنها جاء عنها أنها كانت تصلي. نعم نعم هو هذا يعني انها يعني لم تفهم ان هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم اللي في المداومة او ركعتين بعد العصر.
يعني القول بان هذه السنة مشهورة
من يقول رحمه الله على كل يعني الـ يعني الـ كون الناس يعني يفعلون ذلك يعني كما عرفنا الحديث الذي مر يعني كان ينهى وكان يصلي كان ينهى وكان يصلي وبعض أهل العلم قال إن المداومة خاصة به، وأما قضاء الفوائد فمنهم من قال إنه ليس خاصا به وأنه يمكن أن تقضي الفوائد اللي هي نوافل، لكن هذه كان هذه من السنة المهجورة ليس هذا بواضح، بل السنة أنه لا يصلى بعد العصر حتى تغرب الشمس.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير هو العبدي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن
سفيان هو الثوري جاء من سعيد المطروق الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أنه قال سيد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاهم عندي عمر أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
ثم رجع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، يعني معناه أنه ينقل هذا عن عدد، ولكن أرضى هؤلاء وأفضلهم عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أفضل هؤلاء الذين تلقى عنهم وأخذ عنهم يعني ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس.
قال حدثنا مسلم إبراهيم عن أبان.
مسلم إبراهيم أبان هو أبان بن يزيد العطار ثقة أخرج أصحاب في ستة إلا من ماجه.
عن قتادة.
عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب في ستة.
عن أبي العالية.
عن أبي العالية هو رفيع
كفاية
بن مهران الرياحي وهو ثقة أخرج أصحاب في ستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الأربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عمرو بن عبس السلمي رضي الله عنهما أنه قال قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر. فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم أنصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيت رمح أي رمحي فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله ثم أنصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان ويصلي لها الكفار. وقص حديثا طويلا. قال العباس هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة إلا أن أفتي شيئا لا أريده فأستغفر الله وأتوب إليه.
ثم ورد أبو داود حديث من
أبي
عمرو بن عبسة رضي الله عنه يعني رضي الله عنه هو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني سئل أي الصلاة
قلت يا رسول الله أي الليل
هو نفسه قلت يا رسول الله أي
الليل أسمع
أي الليل أسمع يعني أي الليل أو أي ساعات الليل أسمع يعني أرجى للإجابة وأسمع يعني في إجابة الدعاء. وهذا من جنس سمع الله لمن حمده بمعنى استجابة يعني سمع بمعنى استجابة سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده يعني أسمع يعني أقرب إجابة للدعاء قال جوف الليل الآخر وقيل إن هذا هو السدس السدس الخامس لأن يعني الليل ستة أسلاس كان يعني كان يعني معناه أنه يقوم يعني في أول الليل ثم ينام أول الليل ثم يقوم في جوف الليل ثم بعد ذلك يستريح بعد في الثلث الأخير من الليل يعني يستريح. فقال كيف الليل الآخر يعني معناه أنه في آخر الليل ويكون في الثلث الآخر, والثلث الآخر يعني أوله يعني أول الثلث الآخر لأنه في آخره يعني يستريح حتى يستعد لصلاة الفجر. المتهجد الذي يصلي في الليل يستريح حتى يستعد لصلاة الفجر. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه, يعني معناه يعني الثلث يعني الذي كان يتهجد به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقوم بعد نصف الليل لأنه يستريح في آخر الليل حتى يتفرغ وحتى يتهيأ للصلاة صلاة الصبح.
أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة.
فصلي ما شئت يعني في ذلك الوقت, فإن الصلاة مشهودة مكتوبة يعني تشهد هنا لا تكتبها, تكتب الأعمال الصالحة تكتب الصلاة يعني تشهد وتكتب. أيوة.
حتى تصلي الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس.
حتى تصلي الصبح يعني, ومن المعلوم أنه بعدما يعني يحصل الأذان الصبح يصلى ركعتان خفيفتان كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين خفيفتين صلى الله عليه وسلم, ثم أكثر عن الصلاة يعني بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع حذرا أو رمحين, ثم صلي فإن الصلاة مكتوبة مشهودة مكتوبة يعني سبحة من ارتفاع الشمس إلى قرب الزوال. فإذا قرب الزوال يمتنع الإنسان عن الصلاة حتى يعني تزول الشمس. هذا الحديث حتى يكون ايش؟
حتى يعدل الرمح ظله ثم أقصر فإن جهنم تسجر.
حتى يعدل الرمح ظله يعني حتى يقرب الزوال ثم أقصر حتى يعدل الزوال, يعني لأن الشيء الواقف يعني ظله يعني ينحسر شيئا فشيئا حتى يقرب منه يكون من أصله يعني بحيث تكون الشمس فيه ولا يكون له ظل من جهة الغرب, لأن الشمس يعني توسطت في السماء هذا إذا كان في الصيف, وإن كان في الشتاء فإنه تذهب إلى جهة الشمال الظل يذهب إلى جهة الشمال لأن الشمس تكون جنوب فيذهب الظل إلى جهة الشمال, وإذا كان في الصيف فكان على الرأس فيكون الظل انحسر من جهة الغرب ثم يبدأ في الاتجاه إلى جهة الشرق حيث تزول الشمس إلى جهة الغرب. فإذا زالت الشمس عند ذلك الإنسان يصلي, فعند قيام الشمس الذي هو استواءها يمتنع من الصلاة لأن جهنم تسجر وتفتح أبوابها كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإذا زاغت الشمس فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر.
فإذا زالت الشمس فصلي ما شئت حتى تصلي العصر فإن الصلاة مشهودة. فإذا صليت العصر اقصر عن صلاة امتنع حتى تغرب الشمس, وهذا محل الشاهد من هذا الحديث يعني صلاة بعد العصر, لأن يعني الحديث يتعلق بالصلاة على العصر محل الشاهد منه هذا أنه إذا صلى العصر يمتنع من الصلاة حتى تغرب الشمس. أيوه.
فإنها تغرب بين قرني الشيطان ويصلي لها الكفار.
فإنها تغرب بين قرني الشيطان ويصلي لها الكفار فيجب الامتناع من الصلاة في ذلك الوقت. أيوه.
وقص حديثا طويلا.
نعم وقص حديثا طويلا يعني لم يصح أبو داود هنا.
قال العباس هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمام.
أيوة. قال العباس يعني أحد رجال الإسناد هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة.
نعم.
أيوة.
إلا أن أتي شيئا لا أريده فأستغفر الله.
إلا أن أتي شيئا لا أريده يعني إذا حصل منه خطأ يعني ويعني غير مقصود فإنه يستغفر الله عز وجل من ذلك.
قال حدثنا الربيع بن نافع.
الربيع بن نافع هو ثقة أخرج حديثه البخاري وأخرج حديث الترمذي. أخرج حديثه الخامس والستة الترمذي.
عن محمد بن المهاجر.
عن محمد بن المهاجر وهو
الله
ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن
العباس بن سالم.
عن العباس بن سالم وهو ثقة.
نعم.
أخرجه.
أبو داود
والترمذي وابن ماجه.
عن أبي سلام.
عن أبي سلام وهو منصور.
نعم.
وهو منصور الحبشي وهو
ثقة أخرج البخاري
في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي أمامة.
عن أبي أمامة وهو
هو
سدي بن عجلان.
نعم.
وجه فيه هكذا.
نعم. في
تفضل الصف أبي أمامة الباهلي. عن أبي أمامة الباهلي وهو الصحابي رضي الله عنه سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن عبسة.
عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا قدامة بن موسى عن أيوب بن حسين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر أنه قال رآني ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين.
ثم أرجع أبو داود حديث حديث ابن عمر رضي الله عنه من هو الشخص الذي قرأني
يسار مولى بن عمر
قال رآني ابن عمر يصلي بعد طلوع الفجر فقال خرج.
نعم. قال كنا نصلي خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم نصلي هذه الصلاة
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا
لا تصلوا بعد الفجر إلا
سجدتين.
لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين.
وهذا الحديث يعني لا علاقة له بالترجمة لأن الترجمة تتعلق بالصلاة بعد العصر الترخيص يعني بركعتين بعد صلاة العصر وهذا إنما يتعلق بصلاة الفجر أنا يتعلق بصلاة الفجر وقال هراني يصلي بعد طلوع الفجر يعني لعل المقصود من ذلك أنه كان يعني يكرر الصلاة وأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا إلا سجدتين
لا تصلوا بعد الفجر
إلا سجدتين يعني بعد طلوع الفجر إلا سجدتين وهذا الذي جاء في هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه كان لا يصلي بعد طلوع الفجر الا ركعتين خفيفتين لا يصلي بعد طلوع الفجر الا ركعتين خفيفتين اللتين هما سنة الفجر وركعة الفجر.
قال حدثنا مسلم بن ابراهيم عن وهيب
وهيب بن خالد ثقه خليه اصحاب كتب السته
عن قدامة بن موسى
عن قدامة بن موسى وهو
قال البخاري تعليقا مسلم أبو داود الترمذي وابن ماجه
ثقة نصر حديث البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه
عن أيوب بن حطين
عن أيوب بن
حطين
ابن حطين
وهو محمد بن حطين التميمي وسماه بعضهم أيوب
وقال مجهول
نعم
مجهول
نعم
أخرج حديثه
أخرج
حديث أبو داود الترمذي وابن ماجه عن أبي علقمة وهو
الفارسي المصري
ثقه
اخرجه البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنه
ثقه اخرجه البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب
السنه عن يسار مولى بن عمر
عن يسار مولى بن عمر وهو
ثقه اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه
وهو ثقه اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه
عن ابن عمر
عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكره
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق قال نشهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين.
ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنه ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين يعني أنه يداوم عليهما يداوم على هاتين الركعتين وهاتين الركعتان هما اللتان يعني شغل عنهما وهما سنة الظهر البعدية فقضاهما ثم داوم عليهما داوم على هاتين الركعتين يعني بعد ذلك.
قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود
عن الأسود
يزيد بن قيس النخعي
عن الأسود ومسروق عن الأسود يعني الأولون مر ذكرهم والأسود هو ابن يزيد بن قيس ثقة مخضرم النخعي ثقة مخضرم أخرجها حديثه وصحبه في الستة ومسروق هو ابن آدم أجدع وهو ثقة أخرجها وصحبه في الستة
عن عائشة
عن عائشة رضي الله عنها مر ذكرها
قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال
ثم رد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها يعني يصلي بعد العصر وينهى عن الصلاة بعد العصر وكان يواصل وينهى عن الوصال وكان يواصل يعني في الصيام وينهى عن الوصال كما ثبت في الصحيحين قالوا يعني نهى عن الوصال قالوا متى تواصل قال إني لست كآياتكم إنني يطعمني ربي ويسقيني فهذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وكان ينهى وهو مطابق لما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها الذي أول حديث في هذا الباب أول حديث في هذا الباب والباب الذي قبله لا الباب الذي قبله ركعتين قبل العصر صلاة قبل العصر حديث طويل التي قالت للجارية اذهبي إليه وقولي أنك يعني نهيت عن الصلاة بعد عن الصلاة بعد العصر وأنت تصلي فإن أشار إليك فرجعي فيعني هذا مثل حديث أم سلمة المتقدم أنه كان يعني ينهى ويصلي
ويواصل وينهى عن الوصال
ويواصل وينهى عن الوصال وذلك شفقة منه في أمته صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يطيقون مثل ما يطيق صلى الله عليه وسلم ولما يعني ألحوا عليه واصل بهم يعني ثلاثة أيام ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الشهر لزدتكم كالمنكر لهم الدلالة على الخصوصية يعني كونه جاء في بعض يعني كونه يعني كونه يعني ينهى ويصلي يعني ينهى ويصلي وجاء أيضا في حديث سلمة فنقضيهما إذا فاتت قال لا الذي أشرت لأن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ذكره في تعليقه على فتح الباري حديث سلمة
قال حدثنا عبيد الله بن سعد
عبيد الله بن سعد بن إبراهيم هو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
عن عمه
يعقوب بن إبراهيم هو ثقة أخرج أصحابه في الستة
عن أبي
عن أبيه سعد بن إبراهيم هو ثقة أخرج أصحابه في الستة
إبراهيم
بن سعد
عن ابن إسحاق
عن إسحاق محمد بن إسحاق وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن محمد بن عمرو بن عطاء
عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقة أخرجه
أصحاب
الكتب
عن ذكوان مولى عائشة
عن ذكوان مولى عائشة وهو
ثقة
أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود
والنسائي
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة وقد مر ذكرها